مساء الخير. أقسم بالله ثلاثا قائلا: ليس لي من غاية أعظم من أن تجتمع كلمة المسلمين وأن يرتفع عنهم التحارب والتنازع والاقتتال والتكفير، فمضى رافعا راية الاعتدال في الساحة العلمية والدعوية، مناديا بحاجة العالم الإسلامي إلى خطاب معتدل وواقعي بعيدا عن الارتجال أو التحزب، ومؤمنا بالمقابل بوجود محاولات تجديد الخطاب الإسلامي لكنها لا تخلو من قصور في الفهم أو عدم انقياد للحق أو إدراك لمعاني الشريعة نصا وروحا. ولم يزل ماضيا في دربه رغما عن مساره الشائك. بالمختصر، مع إمامي وخطيبي مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي. الشيخ صالح المغامسي، مساك الله بالخير، حياك الله بالمختصر.
مساك الله بالنور أستاذ ياسر، وحياك الله وحيا الله مشاهدي قناة MBC.
4 سنوات مضت سريعا بعد آخر لقاء لنا معك، أهلا بك في مكانك استوديو بالمختصر وبجعبتك دائما وأبدا الشيء الكثير يا شيخ صالح. أبدأ معك بما بدأت به في مقدمتي. هناك كثير من المسائل الفقهية تحتاج إلى مراجعات من جديد يا شيخ صالح؟
قطعا، والقضية ليست في الجزئيات، إنما القضية في الكليات، يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، القضية قضية كليات. الخطاب الديني، المتأخرون من العلماء كانت لهم حظوة، كان لهم يعني سطوة بشيء ما، إن صح تعبير كلمة سطوة، يعني أقصد قدرة على مخاطبة الناس، فتشكلت مجموعة من الفتاوى. هذه الفتاوى قريبا منها يقول الزركشي في القاموس المحيط عندما تكلم في المقدمة عن أصول الفقه، قال: فجاء متأخرون فضيقوا واسعا وأبعدوا شاسعا، فأصبح الناس تفيء إلى تلك الفتاوى ولا تفيء إلى ما قبلها، مع أن أصحاب تلك الفتوى لهم من الجلالة والمكانة والمقام والديانة والورع ما الله به عليم، فحظهم ومقامهم ومكانهم محفوظ في الأمة، لكن حفظ الدين أعظم من الحفظ على الأشخاص. ولأجل ذلك لابد من إعادة النظر في كثير من طرائق استنباط الفتوى،
الطريقة
باستنباط الفتوى. مثلا قدس في علم الحديث السند أكثر من اللازم، فأصبح عند البعض، وإن كان هذا نظريا قد لا ينادي به أحد، لكنه في التطبيق واقع. فمثلا يلجأ إلى السند ويحكم على المتن بمجرد صحة السند، ولا ينظر في المتن هل هو موافق للقرآن، هل هو محقق لمقاصد الشريعة، هل ثمة أحاديث تشفع لقبول هذا الحديث أو لا تشفع له. فأحيانا يكون الحديث قد يصح سندا ومحال أن يصح متنا، ولا حاجة الآن نضرب أمثلة حتى يعني ليس المقصود هذا، المقصود أن الطرائق في بناء الفتوى وصناعة الفتوى لابد أن يعاد النظر فيها، وليس نحن لا نعيد النظر في الشرع، نعيد النظر في الطرائق التي نتوصل بها إلى الحكم الشرعي، لأن الشرع من عند الله لا يقبل التبديل ولا التغيير، لكن الطرائق في فهم الشرع هي صناعة بشرية، وهذه الصناعة البشرية مع المراجعات بعد من دهر إلى دهر، من قرن إلى قرن، تظهر أوجه النقص، أوجه العثرات، أوجه الإخفاقات، فيتم معالجتها إما بطريقة فردية وهذا قد يكون أصعب، وإما بطريقة جماعية وهذا هو المؤمل فيه.
لكن هذا غائب عن المشهد، مشهدنا ما في حالة توجس أصلا من مفهوم المراجعات، يخافون.
نعم، إذا قلت نعم ما يخافون، يعني الذين يخافون أحد رجلين، إما رجل صادق في مخوفته يخاف أن يأتي أحد بأسوأ مما يراد مراجعته، وهذا يعذر في نيته لكن لا يقبل في قوله، وإما رجل هو أصلا منتفع من هذا الخطاب، منتفع من هذا الخطاب، فلا يريد أن يحرك ساكنا ولا يريد أن يتغير الموضوع، لأن هذا الخطاب بهذا الوجه جعله في القمة، وهو لا يريد أن يسحب البساط منه ولا أن ينزل من تلك القمة. كل ذلك ينبغي، يحتاج إلى رجال متجردين لله جل وعلا، لا يحكمهم شيء ولا يبتغون شيئا إلا مرضات الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا متعب في الطريق بلا شك، لكن الأمة تحتاج كل الحاجة إليه.
إذن هل يفهم بالضرورة من كلامك الشيخ صالح
بأنه ثمة أحكام لنوازل فقهية معينة لأحداث معينة صدرت في فترة زمنية.
نعم.
هل من الإمكان أن نعيد قراءتها من جديد في زمننا هذا؟
يمكن إعادتها ولا ضير شرعيا في قراءتها. أنت لا تعترض على الشرع، وإنما تقول إن هذه الفتوى قد عندما قالها قائلها وتبناها من أفتى بها قد يكون هو وقته موافقا للحق، أو ما عنده من مصادر أو مراجع أو الآلة العلمية التي يملكها أوصلته إلى هذا الطريق. لكن فضل الله عز وجل ليس محددا بزمان ولا بمكان، ومراجعة الأمة لهذه الأمور هذا هو الطريق الأمثل لوصولها. أن المشكال الآن مثلا في الحضارة الغربية في العلوم الإنسانية إنما يعطى درجة الماجستير والدكتوراه من يأتي بشيء جديد. نحن في الشرق في العالم العربي في العالم الإسلامي إنما من يأتي بشيء جديد يعاقب، وإنه لا بد أن تذكر من قال بهذا القول من قبل، أن تأتي بأشياء قديمة ثم تعيدها مرة أخرى، فيصبح أنت مجرد ناسخ، مجرد مقرب لما بعد، مجرد قرأت كتابا لم يقرأه زيد ولا عمرو. أصبحت شخصية الباحث العلمي في رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه تكاد تكون مغيبة، إنما هو نقل أقوالا، وهذا القول أو قديما قد يصبح شيئا حسنا، نقول إن فلان زار المخطوطات وزار المكتبات وبحث، لكن هذا اليوم ليس شيئا صعبا، لأن يعني ما يسمى بطرائق البحث في جوجل وغيرها قربت كل بعيد، ولا يحتاج أحد أن يذهب إلى مسافات ولا إلى غيرها، وأصبح أنت وأنت تسرد الحديث على أحد قد يدخل على جهازه فيتأكد من صحة الحديث أو من نطقه أو من مفرداته أو من ألفاظه قبل أن تتمه له أنت. إذن ما الذي ينقص الأمة الآن؟ لا ينقصها المتون كيف تحصل عليها، ولا الكتب كيف تصل إليها، يعني قصوى عقول تعرف كيف تصل إلى مفهوم الشرع من ذلك النص،
وهو ما
يحتاج إلى عقول، وهذه العقول لابد أن تكون ابن البيئة. لا تأتي برجل في قديم الدهر وقديم الزمان يحكم على شيء لم يره، أنت تكلفه ما لا يطيق، وحكمت الأمة إلى جعلت الرجل حكما على شيء لم يشاهده. وإنما أصبحنا الآن نحن نعاني من نقلة فقه لا من فقهاء، الموجودون جلهم نقلة فقه، وقل في الأمة وجود فقهاء حقيقيون مع إجلال لهم، قل لا يعني العدم، لكن المؤمل أكثر من ذلك. يعني ما يعني النبي عليه الصلاة والسلام وضع خطوطا عريضة، وضع كليات حتى تأتي العقول، فلما يأتي أحد يحجر تلك العقول ويمنع الناس من ارتياد الماء العذب أو الكتاب والسنة، ويمنع الناس من التحصيل أو الاستنباط أو القدرة بحجج واهية يكفي كما قال زيد يكفي كما قال عمرو، ويحتكم إلى آراء رجال، قد تكون هذه الآراء مناسبة في وقت
هذا هو السائد،
لكنها لا تكون مناسبة في وقت آخر.
هذا هو النمط السائد،
هذا النمط السائد، وهو الذي يجب أن يغير.
ملكة الاجتهاد معطلة؟
معطلة جدا، معطلة إما خوفا وإما لعدم تبني الجامعات لفقهاء حقيقيين. الدراسة الفقهية أصلا يعني الذي يحصل الآن في الساحة، نتكلم بوضوح، رجل يشرح متنا أو يشرح كتابا ويمكث عنده طلاب، هؤلاء الطلاب جلهم لم يأخذوا أصلا علم الآلة، ولم يقرأوا في التاريخ شيء، ولم يقرأوا في الأدب، ولا يمكن أن يكون هناك رجلا أن يكون هناك رجل مؤهلا لأن يأخذ هذا الزمام إلا وقد أصبح محيطا بهذا كله. وأنت لو قرأت مثلا سيرة الأئمة الأربعة تجد علمهم بواقعهم، علمهم بالشعر العربي، علمهم بكلام العرب، علم مكد الشافعي 10 سنين يأخذ اللغة في هذيل، فلما كتب في الأصول لم يكتب قبله أحد في الأصول، أبدع وأصبح الناس تبع له إلى يومنا هذا في هذا العلم. لماذا؟ لإحاطته بفنون كثيرة. الذي يحصل الآن شخص ما يدرس وعنده طلاب، ثم إذا كبر أحد الطلاب أعاد نفس الشرح، ويأتي عنده طلاب ثم يكبر الطالب الآخر، وهكذا إلى ما لا نهاية، وحرمت الأمة من أفذاذ. وهؤلاء الطلاب فيهم من يملك القدرة، لكن لا يوجد أحد يعطيهم الجرأة، ولا إمامة بلا جرأة، ولا بد من إذكاء العقول، ولا بد من معرفة ما وقع في التاريخ، ما وقع في الأدب، ما وقع في اللغة. الإحاطة بهذا كله يصنع لنا عقلية قادرة بإذن الله على فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الأحداث تتجدد والنوازل ستأتي تباعا، فلا بد أن يكون يصاحبها تأهيل رجال قادرين على أن يفقهوا كلام الله وكلام رسوله، فيتصدوا لتلك النوازل بقدرة وبينة ووضوح، مع شيء عظيم ينبغي أن يكون في كل فقيه، وهو الورع. لأن ظهر أناس الآن ليسوا من الورع في شيء، وإذ أتوا بمطالباتي باسم التجديد أقرب هي إلى الجنون منها إلى التجديد. كمن يقول مثلا إن الحج قد يكون في جميع أشهر السنة أو يكون الحج في أشهر الحرم، أو يأتي قائل ويقول إن حجاب المرأة مختصر فقط على ما غلط من السوأتين، هذا كلام تمج عقول الصبيان ولا يقبل وليس من التجديد في شيء. هذا ولا يمكن أن يسمى قائله رجلا لديه من العلم شيء، فضلا قد حتى لو ربما شك إنسان في دينه لا اعتذر له، لأنه هو الذي دعا الناس إلى الشك في دينه. فحتى تتجنب هؤلاء لا بد أن تصنع مدرسة تقوم بفكر الاعتدال القائم على فهم كلام الله الكبير المتعال وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحتاج الأمة إلى قرار سياسي يتبنى إنشاء مدارس علمية فقهية رجالها مؤهلون لأن يقود الأمة فيما هو مستقبل الزمان.
هذا جميل.
يجل ويحترم كل من قدم شيئا للدين، والعلماء مؤتمنون لا يظن بأحد سوء، لكن لا يقال في من يعني خالفناه في فتوى أنه أراد مصادمة الدين، ولا من وافقناه أننا أردنا مجاملته، لكننا لابد من أننا نعيش زمنا فنحن ننشئ لهذا الزمن رجاله، ولا ينبغي لنا أن نكتفي بما قد سطره الأول.
جيد. أصل كثير تبيرون. بعيد عن الأمصار والأقطار يا شيخ صالح، أتحدث عن مجتمعنا السعودي على وجه التحديد.
نعم.
بين التشدد والاعتدال، هل تتفق مع من يقول بأن التشدد اختطف الاعتدال لفترة طويلة في المجتمع السعودي؟
من حيث الإجمال نعم، كان هناك تشدد فقهي قائم على مدرسة واحدة، وهذه المدرسة كانت مؤتمنة على الدين وقد أدت ما عليها بخطابها الذي هي تؤمن به، لكن الفقه الإسلامي مدارس، ولا يجوز حمل الناس على مدرسة واحدة. وحتى يعني أحيانا عندما يطرح رأي جديد قد يأتيك من يقول ما دام الناس قد ألفوا هذا الشيء فلا يجوز لك أن تغيره، هو لو أراد أن يطبق هذا القول على المدرسة التي تخرج منها لوجده مناقضا لها. ولا يمكن أن تحتكم إلى شيء، أن تحاكم الناس إلى شيء تاب أنت أن تحتكم إليه. نضرب لك يعني مثلا حتى يتضح، يعني من أئمة المدرسة التي يؤمن بها كثير من المشايخ مدرسة الإمام ابن تيمية رحمه الله، هو عالم جليل من أعلام المسلمين وكبرائهم رحمة الله تعالى عليه، خدم الإسلام خدمة عظيمة. في زمانه كان طلاب المذاهب الأربعة متفقين على أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يقع ثلاثا، فتصبح المرأة به محرمة كل التحريم على زوجها إلا أن تنكح زوجا آخر من غير تواطؤ. جاء شيخ الإسلام فعد هذا الطلاق طلاقا واحدا، أي أنه جعل المرأة ما زالت في ذمة الرجل، فخالف رحمه الله بذلك فقهاء عصره جميعا، وبلغة بسيطة خالف الفقه والفتوى السائدة في ذلك الوقت في الشام على الأقل، وهو خالف فقهاء الأمصار، لكن فلنقل خالف فقط مشايخ الشام الذين كان يعيش بينهم. فلو طبقنا هذا الرأي الذي يعارضنا اليوم لأصبح أول من يحاكم إليه شيخ الإسلام، وهم وحق لهم يبجلون شيخ الإسلام ونحن معهم، لكن كما رضيتم لغيرنا أن يجتهد ليس لكم حق، أنا أقول وأنا أتكلم على عموما يعني، ليس لكم حق أن تحجروا قضية الاجتهاد على أحد. إذا أردتم أن مثلا تخفضوا سلطان أحد في العلم اخفضوه بالعلم، لا تحتكموا إلى شيء أنتم تأبون أن تتحاكموا إليه.
بس هذا أثر على المجتمع يا شيخ، يعني
أثر كثيرا الخطاب الفقهي أثر كثيرا
في حالة التوجس والخوف من كل جديد، ابتداء من تعليم المرأة مرورا والله بالأطباق الفضائية، جشوش، جوال أبو كاميرا، أشكال وألوان، إلى موضوع قيادة المرأة للسيارة وأشياء تترى بعدها. ليش عندنا أزمة مع كل جديد؟
هو الأزمة يعني لا أستطيع يعني ما أدري أن أجهر بها وأقولها سرا، وأحيانا قد تكون تلك الفتاوى يعني لم يكن بعض أصحابها مؤهلين لأن يفتوا. لابد أن نكون واضحين، الفقه ليس نصوصا تحفظ، وأنا قلت مرة في دروسي قول القائل فاحفظ فكل حافظ إمامه ليس على إطلاق.
وين الفهم؟
الفهم والله يقول ففهمناها سليمان، والخطاب القرآني كله خطاب عقلي، لذلك الناس يعني ربما تقبل بالفتوى اضطرارا، لكن ما الذي حصل؟ إن الناس أصبحت تأخذ الفتوى وهي غير مقتنعة بها، لكنها لا تريد، تخاف أن تجر على ربها. مضت سنون، لما تبين للناس رأي آخر ماذا حصل؟ حصل أن بعض الناس يكاد يلحد، وبعض الناس اتهم العلماء لماذا أخفيتم عنا ذلك الأمر، وأصبح الناس في قلاقل وفي أخذ وعطاء. ليس من قال بالفتوى الجديدة هو الذي أخطأ، لكن التأسيس الأول لم يكن صوابا فنجم عنه ذلك، وإلا هذا الذي جاء بالفتوى الجديدة لم يأتي بشيء من عنده، وإنما كانت تلك الفتوى مخبأة عن الأنظار، مواريه مزوية في مكان ما، لكنها لم تكن بعيدة عن الكتب، والعلماء أولئك الذين أخفوها كانوا يقرؤونها ويتلونها، ولم يكن الخطاب يقدم على أن المسألة تقبل أكثر من رأي. فرق كبير كبير بين أن يأتيك أستاذ ياسر ويقول لك أنا أستاذ ياسر أثق في دينك وعلمك وتقواك، أفتني في تلك المسألة، هو يعلم أن في المسألة خلافة لكن يريد رأي ياسر، فأنت هنا لست ملزما أن تقول له ماذا قال العلماء، هو جاءك بعينك يريد رأيك أنت، ويعرف أن المسألة فيها خلاف، فأنت تفتيه بما شئت يغلب على ظنك أنه صواب. لكن عندما تدرس، عندما تكلم الملايين، لا يحق لك أن تحجر الرأي وتقول هذا هو الرأي، هذا دين الله، هذا رأيك أنت في دين الله وليس رأي دين الله. وربما أنا لا أدري حتى لو كرر الكلام، يعني مثلا الآن لو تأتيني أنت في بيتي، وربما يكون عندي مثلا في سياق البيت أو في سياق البيئة التي أنا أعيشها يشربون الماء فيه ليمون، نفرض يعني يكون فيه كسر من ليمون، فأنا أتيتك بالماء فيه كسر من ليمون، فأنت اعتذرت، فأنا مشيت وقلت للناس أنه ياسر لا يشرب حتى الماء، أنت تشرب الماء لكنك لا تشرب الماء بالليمون، فالناس يقدمون الدين مخلوطا بذكرهم برأيهم بفقههم، فمن عارضهم قالوا فلان يعارض الدين. أنا لا أعارض الدين، المتلقي يقول لك بلسان الحال والمقال أنا لا أعارض الدين، أنا أعارض فهمك للدين. فرق بين الاثنين، فرق كبير. فالذي يخاطب الملايين لا يحق له أن يبين بخطابه أن هذا هو الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إنك لا تدري أين حكم الله، فإذا كان يقال لمعاذ إنك لا تدري أين حكم الله كيف يقال هذا لغيره؟ لكن تقول رأيي في المسألة وتترك مساحة لغيرك من العلماء، وتترك مساحة للمستفتي لو أخذ برأي غيرك ألا يجد في نفسه ملاما ولا حرجا. هذا الذي كان بودنا ممن سبقنا أن يصحبه في فتوى. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في أحد كتبه الأصولية، يقول والرأي إذا ازدوج بالسمع والشرع أقبله الناس. السمع يقصد النقل يدل من الكتاب والسنة، والرأي الذهن والعقلية، فالدليل عندما لا يكون مقنعا قد يقبله الإنسان تورعا خوفا ويقول استفتيت رجلا عالما لكن قد لا يقتنع به. ماذا حصل بعد ذلك؟ حصل من، وهذا قل له إلا الحد، من ألحد، لأنه لم يعد يطمئن إلى قول أحد، والناس بعض الناس يعني جعل اللائم على من جاء متأخرا، وليس له ذنب، وإنما الذنب، وليس يعني لا نتكلم عن أحد بعينه، لكن نقول نتمنى لا نعيد الخطأ فنؤسس مدرسة معتدلة في الخطاب. ليست معتدلة أنني أعطي الناس ما يريدون، ليس هذا الاعتدال ما حسب مفهوم الشرع، لكن أقوله بطريقة يفقه منها الإنسان شرع الله جل وعلا، وأترك مساحات كما تركها مالك لما أراد أبو جعفر المنصور أن يجمع الناس على الموطأ فأبى، وهو كتابه
صحيح،
قال إن أصحاب محمد تفرقوا في الأمصار، يعني لا تجمعهم على رأي مالك، ولا يجوز لأحد أن يجمع الرأي، وينبغي أن يعلم يعني يقينا لا توجد جماعة ولا فكر ولا مدرسة ولا رأي ولا رجل أيا كان يستطيع أن يجمع الإسلام كله في رأيه، محال. هذا أمر لا حاجة يعني للتنقيب فيه. العصمة انتهت يوم أن قبضت روح محمد صلى الله عليه وسلم، والوحي انقطع بوفاته، بعد ذلك لا عصمة ولا وحي.
سارج أنا وأنت إلى بعض من المسائل الفقهية كذلك التي أود أن نأخذ فيها رأي الشيخ صالح مغمسي، ولكن بعد الفاصل القصير. إذن فاصل قصير انتظرونا. بالمختصر أهلا بكم من جديد بصحبة ضيفي الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب جامع قباء، حياك الله الشيخ صالح. أعرض عليك مجموعة من المسائل التي ربما أثارت جدلا بين مؤيد ومعارض، أود أن أخذ فيها رأيكم يا شيخ صالح. نبدأ بالمسألة الأولى. هذه تغريدة لكم يا شيخ صالح. حجابك ليست مجرد قطعة قماش تضعينه فوق رأسك فقط، هو سترك وعفافك وميزان إيمانك بالله عز وجل. شيخ صالح، وش موقفك من قطع الوجه للمرأة؟
قطع الوجه للمرأة من حيث النظرة الفقهية المجردة عند الفقهاء مسألة مختلف فيها. اتفق الفقهاء، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة إجماعا، على أن المرأة المسلمة ملزمة شرعا بالحجاب، وأنها مدعوة للستر والعفاف. القرآن في غالب خطاباته يجعل المرأة تبعا للرجل، لكن جاء في آية الحجاب وخاطبها مباشرة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ثم جاءت آخر الآية إلى ما ذكره الله عز وجل ممن يجب عليها، من يحق لهم أن يروا شيئا منها. فهذه آية محكمة ليس لها ناسخ، الحجاب فرض شرع لا بد منه. لكن القضية عندهم فقهيا، أنا الآن لست قاضيا ولا حكما ولا مفتيا، أنا هنا أخبرك بالحالة التي تعامل بها الفقهاء مع الآية، ففهموا أن هناك زينة ظاهرة وزينة باطنة، وقالوا إن المراد في الغالب يقولون مواقع الزينة، ليست الزينة ذاتها. والزينة إما خلقية كالجمال في الوجه، وإما مكتسبة كالحلي كالخضاب كالكحل كالخاتم، هذه كلها زينة مكتسبة. بعضهم يقول إن الزينة الخفية هي القرط والقلادة والدملج اللي في اليد والخلخال الذي في القدم، فهذه زينة خفية تستر. والزينة التي هي ظاهرة قالوا مثل الكحل والخاتم في اليد، أول قلنا القرط والقلادة والتي في اليد والتي في الرجل، هذه اتفقوا على سترها. اختلفوا في الزينة التي تظهر وهي الخاتم في اليد والكحل الذي في الوجه، فبعضهم يرى أن هذا يجوز إبداعه، وبعضهم لا يرى جواز إبداعه. كل فريق لديه حجته، يعني لا كل فريق لديه حج. الراجح عندي أن تغطية الوجه أقرب إلى الوجوب، الراجح عندي أن تغطية الوجه أقرب إلى الوجوب، لكن فرق تماما ما بين الرأي الراجح والرأي الذي لا يحتمل النص غيره. عندما يكون الرأي لا يحتمل النص غيره تستطيع أن تؤثم من خالفك، أما عندما يكون الرأي رأيا راجحا ليس فيه من باب التجرد نص صريح واضح لا يختلف الناس فيه، فلا تستطيع أن تؤثم من حولك. لكن المرأة إذا عرفت أنها مأمورة بالستر، مأمورة بالحجاب، ففي الذهاب إلى مواطن يجتمع فيها من رقت ديانته مثل الأسواق والطرقات والأزقة، فهذه تجمع كثيرا من الناس ممن قد يكون أغالبهم قليلي الديانة كبعض الباعة كبعض المتسوقين ليس على إطلاقه، فهؤلاء الأكمل في حقها حفاظا على نفسها أن تستر وجهها ولو كانت ترى فقهيا جواز الأمر، لكن لا يحق لمن خالفها فقهيا أن يؤثمها لو كانت ترى ذلك ديانة وأنه لا حرج عليها أن تكشف وجهها. هذا مسألة يعني فيما بينها وبين ربها كقناعة فقهية، لكن الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم من قبل اختلفوا في هذه المسألة، وكتب الفقه الإسلامي إن قرأت بدايتها من كتب التفسير أو أتيت المنتصف كأحكام القرآن لابن العربي أو أتيت لمحمد علي السايس في القرون المتأخرة الذين تكلموا عن أحكام القرآن، كلهم نقلوا أن هذه القضية ليست قضية إجماع، المسألة فيها منذ أن كانت خلافية من حيث الصناعة الفقهية، لكن لا يمكن قول الصناعة الفقهية بمعزل عن الوعظ والإرشاد. تقوى الله جل وعلا تكون في الإيمان، تكون في القلوب، والمرأة تخشى على نفسها خاصة في هذا الزمن، تخشى على من حقها أن تخشى على نفسها، وكلما كانت المرأة تعلم من نفسها جمالا فلا يحق لها أن تعرض نفسها ولا أن تفتن غيرها، فلو أخذت بالقول الذي نراه راجحا وهو تغطية الوجه لكان أولى وأحق.
حسنا، أنا أوضحت رأيك في هذه المسألة. نعم. ليش اخترت مصطلح صناعة فقهية يا شيخ صالح؟
الفقه صناعة، كل شيء في الدنيا القراءة صناعة. الصناعة الفقهية لها مقوماتها، صناعة الفتوى لها مقوماتها، لها رجالاتها، لها أسس تقوم عليها منذ أن كتب كما قلنا الشافعي في الأصول، ومن قبلهم يعني أقوال بعض الصحابة رضوان الله عليهم، من كلها تستطيع أن تخرج فقيها يعرف كيف يستنبط الحكم من كتاب الله.
طيب، أبا شفت قضية ومسألة أخرى كذلك لك يا شيخ صالح. مكتبك الإعلامي أعاد نشر خبر صحيفة سبق عن فتواك في زيارة النساء للقبور، لا ترى حرجا في زيارة النساء للمقابر، وهذا يخالف ما قرأناه وما درسناه وما تعلمناه لفترة طويلة.
من حيث الصناعة الفقهية أستاذ ياسر، هذا رأي الجمهور أن زيارة النساء للمقابر جائزة، هو رأي الجمهور. وكما قلت أنا هنا لا أفتي، لكني ليس المقام مقام إفتاء، يعني مقام تدارس، لكن من حيث الصناعة نفسها، يعني نعود لنفس قضية الصناعة، أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في البخاري أنه مر على امرأة تبكي عند قبر وكأنها أحدثت شيئا زائدا يعني، فقالت اتق الله واصبري، فلم تعرفه وقالت إليك عني، ثم أخبرت أنه رسول الله فجاءته تعتذر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال الحافظ ابن حجر وهو شارح صحيح البخاري المشهور رحمة الله عليه، قال والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها قعودها عند القبر وفي تقريره حجة. هذا قول من؟ الحافظ ابن حجر، وهو قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. الإمام أحمد سئل عن زيارة النساء للمقابر، قال لا أرى في ذلك بأسا، زارت عائشة قبر أخيها. نقلت عنه رواية أخرى اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه بعض علمائنا عليها. فقول جمهور العلماء أن المرأة يجوز لها أن تزور زيارة القبور، أن تزور القبور. قال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ثم ذكر العلة، قال فإنها تذكركم الآخرة، وتذكر الآخرة يحتاجه الرجل وتحتاجه المرأة. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها، هذا خطاب تغليب يدخل فيه النساء، فإخراجهن يحتاج إلى دليل. من قال بالمنع تمسك بحديث لعن الله زوارات القبور، هذا الحديث من حيث السند لا يرقى إلى صحة تلك الأحاديث. وأشهرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم المؤمنين ماذا أقول يا رسول الله، فعلمها ماذا تقول إذا زارت المقابر، ولم يصحب تعليمه إياها قولا يمنعها أو يحددها أو يقيدها، أطلقها وعلمها كيف تقول. فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة شيئا هي منهية عن فعله. وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. فتضافرت قرابة 5 أحاديث لا يمكن أن تقاوم بحديث واحد،
الحديث
حديث لعن الله زوارات القبور. وهذا الحديث مروي عن بعض الصحابة عن أبي هريرة بن عباس، حتى إن الإمام أحمد ذكر له هذا الحديث، فذكر رجلا في سنده يقال له أبو صالح، فقال الإمام أبو صالح من ماذا، فقال الراوي يقول فكأنه يضعفه، ثم قال الإمام أحمد فإن عائشة زارت قبر أخيها. إذن نحن لم نأتي بشيء جديد، وأنا الحمد لله يعني لم مثل هذه لا أعاند بها علماء البلد. أنا لم أقله في قباء، ولي 12 عاما أخطب في قباء، لم أقل يوما من الدهر على منبر قباء يجوز زيارة النساء للقبور، لأني لا أريد أن أصادم أحدا ولا أريد أن أدعو إلى نفسي. أنا وجدت من بلاء الشهرة ما ليس عليه مزيد. لكنني كنت في قناة دبي فاستفتيت من امرأة أظنها كانت في المغرب، فأجبتها بما أدين الله جل وعلا به.
بالمناسبة قبل أن تقل إلى مسألة أخرى يا شيخ، حسابك على تويتر، شبكة تويتر،
نعم. موثق.
أي موثق، أنت تديره بشكل مباشر أو مكتبك الإعلامي؟
مكتب هو الإعلامي.
مكتبك لا تكتب فيه شيء بشكل مباشر يا شيخ؟
لا، أنا اللي أكتب.
أنت
لا
الذي تكتب.
يكتب لا أذن لأحد أن يكتب، ولا أعيد نشر أحد إلا كما أخبرت الملك سمو ولي العهد. ومرتين لحاجة ملحة عدت 2 أظن، لا أدري من هما الآن، لكنني خارج عن المألوف. لكن الأصل أنا أكتب ولا أذن لأحد أن يكتب، إنما الأستاذ عبد الرحمن سالم هو الذي مشرف على المكتب، هو الذي يغرد بها، أنا لا أحسن هذه الأمور. لكني أكتب، لكن لا يؤذن لأحد أن يكتب أو يتدخل أو يعيد. ولذلك أنا يعني باب يعني فهم الناس يقولون، يعني يأتون بعض الفضلاء يقولون سمي نفسه الراسخون في العلم. هذه كيف ولدت؟ عندما كنا أنشأنا الموقع على اعتبار سنأخذ جميع المشايخ، لكن لما خفنا أن يحسب علينا ما لسنا نحن فيه قلنا لا في داعي نختلط بأحد، فلما استطعنا تغيير الاسم وأبقينا على ما اتضح لنا أننا نكتفي بكلامي أنا.
كان بدي أتناقش معك أيضا في بعض المسائل الأخرى لكن مضطر أطلع هذا الفاصل القصير يا شيخ. فاصل قصير تبيرون. بالمختصر أهلا بكم من جديد بصحبتي ضيفي الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، حياك الله من جديد يا شيخ صالح. ودي أريحك شوي، قعدت أفكر وأسأل دائما وشوف الناس اللي حضروا عندك ودرسوا عندك وشفت الكثير من الأمور، ليه ما لقيت هذه التغريدة؟
ما رأيت
طلعوا لي إياها. هذا واحد شكله من طلابك،
ماذا يقول
الشيخ صالح المغامسي؟ حينما درسنا كان يرى أحمد شوقي أشعر الشعراء ويفضله على المتنبي، ويقول لو عاش المتنبي 1000 سنة ما كتب مثل مسرحيات شوقي، وفي هذا من المبالغة ما لا يخفى. ويرى نزار قباني أعدب الشعراء تهيموا بالشعر وأهلي يا شيخ صالح.
نعم طبعا هو لم يكذب، يعني هو لم يدعي علي، يعني التغريدة صادقة في النقد. المتنبي شاعر عربي كبير لا جدال في هذا، لكن جل شعره كان في الحرب، حتى هناك رسالة دكتوراه اسمها الحرب في شعر المتنبي، خلد ذكر سيف الدولة لما وصف معاركه وتحدث عن تجربته الشخصية وهو لم ينتفع، وقال حكما في أشعاره جلها مأخوذة من ما قاله أرسطاليس وغيره،
يعني
من الثقافة اليونانية.
سرقة
مسروقة، يعني جلها مسروقة يعني. وهذا قد نبه إليه النقاد في كتبهم، يعني بين المتنبي وخصومه، هذا كتاب أظنه لمنذر أو كذا، ناقد مصري مشهور بس أضعته الآن يعني اسمه. المهم أن جلها بعضها كثير منها مسروقة يعني، في كثير منها، وهذا أمر واضح يعني، ذكره السابقون وذكره اللاحقون. لكن ليس المقصود سب المتنبي وصاغها، لكن المقصود مقارنة المتنبي بشوقي. شوقي لا يرقى إليه المتنبي في سعة ثقافته، ثقافة شوقي أضعاف أضعاف. طب هذا طب شيء بدهي، لأن شوقي جاء متأخرا فاكتنز حضارات قرون، فقدرة شوقي، شوقي لم يعطى قدرة على البيان، يعني هو لا يتكلم لا يلقي شعره، وهو رجل يعني غريب جدا. يعني أنا أقول كيف لرجل أولع بالخمر أن يقول هذه الأبيات؟ هذا شيء يعني دائما أنا أتساءل نفسي فيه يعني. وكان هو رحمه الله مولعا بالخمر، يعني يكثر من شربها عفى الله عنه وعنه، لكن أنا أقول يعني في قضية تشخيص الحالة، ونعلم يعني ما جاء في الخمر من التحريم ومن أنها من كبائر الذنوب، لكن له 3 أبيات قيل. وأنا الأسبوع الماضي ناقشت أحد الإخوة في قضية أنه التقى برجل من قريب من أقرباء شوقي، خلدوا القصة المشهورة أنه قبيل وفاته رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره برضا الله عنه لما قاله في النبي. والحق يعني أنت يقرأ من حسان إلى يومنا هذا لم يوفق أحد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كما وفق شوقي، وأنا اطلعت على جميع المدارس النبوية لا تصل إلى ما قاله شوقي. أما في مسرحياته فقد ظهرت عبقريته.
شلون؟
في أشياء عديدة جدا، حتى أنه كان لا يريد أن يصادم يعني الحكم في مصر آنذاك، وإنما كان يلتف عليه بقضية القصص، وهذه الطريقة التي يعني مجاب ابن المقفع، يعني نفس القضية، قضية كليلة ودمنة من نفس قضية مسرحيات شوقي، عدم مصادمة القصر. وشوقي انتصر مصطفى كامل، لكن أنا لا أريد أن أخذ بقضية شوقي، لكن شوقي من حيث القدرة الشعرية ومن حيث الثقافة التي هي رافد كبير لقول الشعري أفضل كثيرا من المتنبي. وأما نزار،
موضوع نزار هذا يا شيخ،
أي
ما فتحت على نفسك جبهة كنت في غناء عنها؟
أنت لن تخلو ولن تسلم من الناس، يعني هذا أمر أنا أجعله وراء ظهري، ولا يعني قط شبه حملت هم الناس مثقال ذرة، لأنه لم يسلم من الناس من هو خير منا. وفي الحديث يؤذيني ابن آدم، رب العزة يقول، والله عز وجل لا يبلغ مضرته أحد. نأتي لنزار. نزار من عائلة دمشقية، بيت قباني، اشتهر بعضهم أجداده أو بعض أبائه ببيع الحلوى، دخل في السياسة ثم خرج منها، له شطحات عقدية وفقهية لا تقبل، يقول أبيات كفرية لكنه من حيث الجملة مسلم، ولما مات صلي عليه على أنه مسلم، ولم يكن يوما من الأيام على ديانة غير الإسلام. لكن هذا حال الشعراء، الفرزدق له أبيات في الفحش لا تقبل. فلما قال له سليمان عبد الملك أنت اعترفت يعني بشعرك؟ قال يا أمير المؤمنين إن الله برأنا. قال كيف برأك؟ فتلا عليه ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل. لا نؤمن ولا نحمل ما قاله نزار من شعر حول المرأة، حول تجرؤها على الله جل وعلا، لكن نحن نتكلم عن قدرته الشعرية. والآن هؤلاء الذين يعني عفى الله عنهم يجادلونني، هم يستشهدون حتى في سبهم لي بأبيات للحطية، وفسق الحطيئة أعظم من فسق نصار. هو لو قرأوا كيف مات الحطيئة لعرفوا أي درجة من الفسق بلغها، مع أنه الآن الناس كلها تستشهد بقول الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. كان سمعت الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يستشهد بقوله: أقل اللوم لا أبا لأبيكم وعليهم، أو سد المكان الذي سد، وهذا بيت للحطيئة. لكن لما قاله صالح نسيت القاعدة، هذا اللي قلت قبل قليل في الأول، إنهم يحتكمون إلى يحاكمونك إلى شيء يرفضون التحاكم إليه. ولا ينبغي لنا أن نحمل هم 10 20 30 يغردون بعدك أو يسبونك أو يأخذون أو يعطون معك. لا ينبغي للعاقل أن يوقفه أمثال هؤلاء، نسأل الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم. لكن لا يمكن أن أقبل أن أدخل في نزاع أو خصومة مع هؤلاء أحد رجلين: إما جاهل أعانه الله عليه أن يتعلم، وإما حاسد، فهذا لا سبيل إلى إرضائه البتة، وكلا الأمرين لا ينبغي للعاقل أن يحفل به.
كأنك تقول يا شيخ يعني انظر إلى ما قيل لا إلى من قال.
لا، القول نفسه يعني غير مقبول. يعني من يقول لا يجوز لك الاستشهاد بنزار هو خالف أول ما خالف ابن عباس. ابن عباس استشهد بأشعار عباد الأوثان من امرئ القيس وعنترة وغيرهما في فهم كلام العرب، وهذا أمر جرى عليه الأخيار قبلنا. يعني كتب العلماء مليئة بالاستشهاد بأقوال الشعراء أيا كان، ولا ينظرون إلى حالة الشاعر، ينظرون إلى حالة الاستشهاد. ونحن لا نأخذ من نزار عقيدة أو غيرها، نحن نتكلم عن كيف أن الله طوع له الكلمة. أنت تعلم أن عبد الناصر كان قوميا لم يكن يحفل بالقضايا الإسلامية. لما رثاه شوقي، رثاه نزار، شوف الشعر يرفع الوضيع ويضع الرفيع، قال: تبكيك من شوق مآذن مكة، تبكيك بدر يا حبيبي وخيبر، رفيق صلاح الدين هل لك أوبة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. بيتان عظيمان قيلت في رجل لم يتبنى يوما قضية الإسلامية، وإنما كان يتبنى القومية، لكن لما قالها رجل شاعر رفعته. هذا يعني هذا وحده هو وشوقي نزار حفظ عنه قوله: فذنوب شعري كلها مغفورة والله جل جلاله التواب. وإن كان هذا يعني جزم لا يعني لا يستشهد به.
وانت تحدث يا شيخ صالح قبل قليل في علامات استفهام كبيرة طرأت علي: دواوين نزارك ممنوعة، شلون كنت تجيبها؟
كانت تأتيني بطريقة ما، أنا قلت هذا مرة في محفل أدبي، يعني أي شيء تريد أن تصل إليه ستصل إليه إذا أردت، والموفق الله. كان هذا في مرحلة الثانوية وأول مراحل
يعني
الجامعة.
يعني قرأتها في مرحلتك
الثانوية آخر الثانوية، كان ينشره في مجلة الحوادث، كنت أشتريها حتى أقرأ شعره. حتى لما تكلم في الجامعة العربية: يا تونس الخضراء وجئتك عاشقا على جبيني وردة وكتابه. ووقتها بقيت عندي المجلة، ثم خفت أن المجلة تكذف. إلى الآن صورة القصيدة عندي يمكن لها أكثر من 35 سنة، وربما يعني 35-33 سنة، وأنا محتفظ بالصحيفة عندي. يعني
يقال بأنك نظمت قصيدة وأنت في صف 5 ابتدائي يا شيخ صالح.
أي، لكن هذه القصائد يعني لرفقاء الحي، ليست من تلقى يعني تكون قصيدة عربية فصيحة، لا، لكنها يعني أبيات ما يخص يعني أهل
الحي. ما شاء الله 10-11 سنة وأنت تقرض الشعر.
لا لا لا، يقال إني شاعر، ولا أحب الشعر في الرفيع منقصخ، وهذا لذلك كان الملوك قديما يمنعون أبنائهم من الشعر. لكن أنا أتكلم عن طور من أطوار الحياة، لا أتكلم عن شيء أريد أن أفعله الآن. يعني كل شعري بعد ذلك في الرثاء.
الله المستعان. أيضا من ضمن الأشياء التي هي من الصفحات التي ودنا نطلع عليها في حياة الشيخ صالح المغامسي، ذهبت إلى أمريكا يا شيخ صالح.
نعم،
في رحلة طلب.
كنت أريد أن أطلب العلم، كان عندي، انتقلت إلى كلية المعلمين عام 1418، وعذرني من التاريخ الميلادي حاليا لا أستحضره، 418 تقريبا أوائله في محرم. ثم إن أحد الأساتذة أشار علي أن أحصل على الدكتوراه في الأدب المقارن، وقال هذا يوجد في أمريكا. ثم قدر أنني عزمت وذهبت لأنظر، لا لأدرس، يعني لم أذهب إلى بعثة وانسحبت منها، لا، يعني ذهبت أستطلع الأمر لوحدي. ويعني سبحان الله لا أجد أي شيء من اللغة الإنجليزية، متخرج من معهد ديني يعني. ثم إنني وصلت إلى هناك، مكثت أسبوعين، والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما حننت إلى شيء والله أعظم من شوقي إلى والدي على رفيع مقامهما، وأعظم من شوقي إلى أهلي وأبنائي وبناتي شوقي إلى درس التفسير. والله يعلم من فوق سبع سماوات أنني إن شاء الله صادق فيما أقول. كنت وقتها أدرس التفسير، لي تقريبا ذاك الوقت 10 سنوات في المسجد، كان 408 بدأت أنا. فأنا ما افتقدت شيئا إلا كرسي في مسجد السلام كنت أجلس فيه للتفسير. كنت أشعر أنني جئت الولايات المتحدة من غير روح، فحتى لا أظن أني أكملت أسبوعين. فأذكر لما جئت لامرأة كانت في التذاكر وأنا غيرت موعد العودة قدمته، فقالت لي لا توجد إلى جدة، يوجد إلى الرياض. قلت إلى أي مكان في السعودية، إلى أي مكان بجوار السعودية، المهم أريد أن أعود. أول ما عدت إلى درس التفسير. وأنا الله يعني من منن الله علي التي لا تعد ولا تحصى، لما ذهبت إلى الكويت عام 84 ميلادي أو 83 ميلادي كنت في آخر سنة في الجامعة ومثلت ثقافيا. ثم الإنسان يعني يعرف نفسه يعني أين هي. اختلطت بكثير من المثقفين من الجامعات السعودية، جامعات الخليج، جامعات العراق آنذاك، فعرفت في نفسي قدرة وفهم. ثم لما عدت إلى السعودية وتزوجت وعام 47 اعتكفت الحرم المكي، ثم بعد ذلك استحييت من الله أن أجعل فهمي في كلام أحد من خلقه، وأراد الله أن أجعل ما أتاني الله من فهم أن يكون في كتابه، وأمن الله علي بالصبر لأن الناس لم تكن تلتفت يوم ذاك إلى التفسير، لم يكن أحد مدارس التفسير قائمة، وكان يعاب علي هذا الأمر، وكانت هناك يعني الأمور مختطفة، يعني الجماعات وكل يدعي أنه على صواب، الجماعات باختلافها يعني الحقيقية والكاذبة والصادقة والنافعة ما في داعي للتفصيل، لكن الذي كان سائدا آنذاك كل منهم يرى أنه على الحق، فتجنبتها كلها وبقيت على التفسير حتى كتب الله لي ما كتب. أسأل الله أن لا يسلبنا ما أعطانا من الخير.
اللهم آمين. وإياك يا شيخ أبختم حوارنا الشيق يا شيخ بهذا السؤال. قلت سناب شات أجزم أنه ليس من الحكمة الدخول فيه، ويجب أن يترفع عنه ذو الهيئات وأهل الفضل. وراك على سناب شات يا شيخ؟
ألا ترى هذا أنت؟
عندما عمت به البلوى،
عندما يخرج رجل ذو مروءة وقبول وهيبة وهيئة ويحدث عن كل شيء جرى له، حديث الناس عنك ليس كحديثك عن نفسك، ترى أسوأ أحوال المرء وهو يتحدث عن نفسه، فلا تقولها إلا في مواقف اضطرار، أمامك شخص يقابلك يريد أن يعرف لا بأس، لكن أن تبدأ أنت ذهبت اليوم أتيت اليوم خرجت اليوم عدت اليوم أنا الآن في مكان كذا أنا الآن في مكان كذا، هذا يعني سيقف الناس على أشياء منك لا يريدون أن يرونها، وكلما كان الإنسان مغلقا كان أشد هيبة.
بالمختصر إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي، شرفتنا وشكرا جزيلا لك.
شكرا لك ياسر، وشكرا للزملاء جميعا في هذه القناة الطيبة.
حياك الله. حلقتنا انتهت مشاهدينا ومستمعينا، دمتم بخير، مع الله.